الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. تكلمنا فيما مضى على الصلاة على مسألة الصلاة على القبر بعد دفن الميت، وعرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة باعتبار الوقت وتحديد ذلك، وتكلمنا على بعض المسائل المتفرعة، فأخذنا أو عرفنا أنه من المسائل التي يصلى فيها على الميت بعد دفنه إذا دفن الميت قبل أن يصلى عليه، فإذا دفن الميت قبل أن يصلى عليه فلا حاجة لإخراج الميت من قبره بعد أن دفن، ويصلى عليه وهو في قبره، وإن كان هذا الفعل مما لا يشرع ابتداء، لكن إن حصل هذا عن طريق النسيان مثلا أو عن طريق الجهل فلا يحفر القبر وينبش القبر ويخرج الميت من قبره بعد أن دفن، ويكتفى أن يصلى عليه وهو على القبر. وعرفنا أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى إخراجه، مذهب من؟ عندنا رواية عن أحمد ذهب إلى هذا المذهب، وأكثر العلماء ما مذهبهم يصلى على القبر، هذا الذي عليه أكثر العلماء وهو الأظهر، ولا حاجة لإخراجه، فإن الصلاة على القبر تقوم مقام الصلاة المتقدمة، لكن إن دفن قبل أن يغسل وش الذي يفعل به؟ يخرج من قبره ويغسل، فإنه ليس هنالك ما يقوم مقام تغسيله، لكن بشرط إذا لم يتغير الميت. وإذا غسل ودفن قبل أن يكفن يخرج من قبره أو لا يخرج؟ يخرج على الصحيح. وإن كان هناك من أهل العلم ذهب إلى عدم إخراجه، مذهب من؟ يعني أحد القولين في مذهب الإمام الشافعي، في مذهب أحد القولين عند الشافعية وعند الحنابلة من ما هو للشافعي والإمام أحمد، وإنما في مذهب الشافعية وفي مذهب الحنابلة، أحد القولين في مذهب الشافعية وفي مذهب الحنابلة. وعرفنا أن الأظهر هو أن يخرج من قبره من أجل الكفن، فإن تكفين الميت من الواجبات، تكفين الميت من واجبات، وإخراج وهذا ما لم يتغير، وإخراج الميت قد شرع لما هو دون ذلك، وذكرنا عن بعض الصحابة هنا جابر بن عبد الله وش الذي صنع؟ أخرج أباه بعد كم؟ بعد ستة أشهر، أخرجه بعد ستة أشهر وجعله في قبر مستقل، وكان قبر مع رجل آخر فلم تطب نفس جابر فأخرجه إلى قبر مستقل. والزمن زمن الوحي، فلم يأتي إنكار على ما فعل لا من رب العالمين سبحانه ولا من نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ففعل في هذا الفعل في ذاك الزمن وهو زمن الوحي وأخرجه من خبره من أجل هذا الأمر وإخراج الميت من أجل التكفين الواجب أوكد من هذا الإخراج. وأيضا نعم لما مات عبد الله ابن أبي ودفن كما في الصحيحين حديث جابر وش الذي فعل به؟ ها نعم أخرج من قبره بعدما دفن وجعله النبي عليه الصلاة والسلام ألبسه قميصه وجعله على ركبته ونفث فيه من ريقه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين. فأخرجه من القبر من أجل نعم أن يلبسه ذلك القميص. وفي الحديث بعدما دفن. وإن كان حافظ ابن حجر رحمة الله عليه تأول ذلك على أنه وضع في لحده قبل أن يهال عليه التراب، وإلا في الرواية أنه أخرج بعدما دفن. على كل إن كان بعد إهالة التراب عليه باعتبار ظاهر اللفظة فإن الدفن هذا هو حقيقة إهالة التراب، فإن كان أخرج بعد دفنه فمما يحتج على بعد أن يهال التراب عليه فيكون أيضا مما يحتج به على هذه المسألة. فإخراج الميت لمصلحة من المصالح مشروع، ولا سيما لهذه المصلحة التي هي من الواجبات وهو التكفين أو التغسيل. وهكذا إذا كان لمصلحة من المصالح العامة مثل ما فعل الصحابة في خلافة معاوية رضي الله عنه مع شهداء أحد. وش الذي فعلوا مع شهداء أحد؟ من يذكر القصة في خلافة معاوية؟ هو نعم أراد أن يجري قناة الماء التي تخرج من جبل أحد، فكانت تمر على مرورها إلى جهة، أراد أن يجريها في تلك الجهة في جهة القبور لمصلحة عامة للمسلمين. فنودي في الناس أن من له ميت يقوم بنقله، فذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحفر قبر والده فأخرجه وما زال طريا، وأخرج الشهداء وهم وأجسادهم طرية تنثني، لين أجسادهم طرية تنثني حتى أن المسحات أصابت أصبع واحد من الشهداء فسال الدم. نعم سال الدم كما روى ذلك ابن عبد البر في التمهيد بإسناد حسن، رواه بإسناده إلى جابر بن عبد الله والإسناد حسن. فأخرجوا أولئك الشهداء من أجل هذه المصلحة العامة للمسلمين. والشبيه بذلك إذا احتاج المسلمون إلى شق طريق من الطرقات لمصلحة عامة للمسلمين، وكان المصلحة في مرور الطريق في مقبرة من المقابر مثلا من الطرقات العامة للمسلمين، فكانت المصلحة العامة أن يمر الطريق في ذلك الموضع ولم يكن لهم بد أن يضعوه في موضع آخر، احتاجوا إلى ذلك لمصلحة عامة للمسلمين بحيث يضيق الحال بهم، والمصلحة عامة أن يمر من ذلك الموضع وليس في موضع آخر. فاختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، فمنهم من منع مطلقا كالعلامة محمد إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه، كما في مجموع الفتاوى الذي جمع له. وهناك من أهل العلم من أفتى بالجواب بالجواز إذا كانت المصلحة في ذلك، كما نقل ذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه عن علماء اللجنة وأنهم أفتوا بجواز ذلك إذا وجدت المصلحة. وهذا الذي يظهر، أن المصلحة إذا وجدت وتحققت ولم يكن لهم بد أن يجعلوا طريقا في موضع آخر ضاق بهم الحال وكانت المصلحة أن يمر الطريق من ذلك الموضع، فإن القبور تنبش وينقل الموتى من ذلك الموضع إلى موضع آخر من أجل هذه المصلحة العامة للمسلمين. أما أن تمر الطرقات من على القبور وهي ما زالت باقية فإن هذا من المنكرات. نعم، هذا الفعل من المنكرات. أو تشق الطرق وتخرج العظام ويرمى بها ولا يبالى بها، فإن هذا من الأمور المنكرة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كسر عظم الميت، وأن كسر عظم الميت ككسره حي، وجاء النهي عن القعود على القبور، وجاء النهي عن المشي بين القبور بالأحذية، فكيف بهذا الفعل الشديد؟ فهذا الفعل من الأمور المنكرة ولا يجوز هذا الفعل بحال من الأحوال، لكن إن كانت المصلحة الراجحة فيفعل كما فعل في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، تمش القبور في ذلك الموضع وتنقى إلى موضع لا يحصل لهم فيه ضرر. هذا الذي ينبغي أن يراعى في مثل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. اختلف العلماء في صلاة الجنازة في المقبرة، أي والميت في نعشه على سريره، هل تشرع الصلاة في المقبرة والميت ما زال في سريره قبل أن يدفن أو لا تشرع؟ فهناك من أهل العلم من منع من ذلك، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي ونقله العلامة النووي عن جمهور العلماء، يعني أكثر من مضى من أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم، وأنهم كرهوا أن يصلى الناس صلاة الجنازة في المقبرة. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنازة في مصلى قريب المقبرة، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حصل منه أنه صلى على رجل في مسجده على ما سبق إيضاحه في صلاته على سهيل. فأما الصلاة داخل المقبرة فكرهها كثير من العلماء، وكرهها الإمام أحمد في إحدى الروايتين والإمام مالك في إحدى الروايتين، أما الشافعي وهكذا أبو حنيفة على كراهة ذلك، والإمام أحمد على إحدى الروايتين والإمام مالك على إحدى الروايتين، أي والرواية الأخرى الإمام أحمد مشروعية ذلك في المقبرة، وهي الرواية الأخرى عن الإمام مالك. ومن منع احتج بعموم الأدلة التي فيها النهي عن الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبور والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، فاحتجوا بمثل هذه العمومات وأدخلوا صلاة الجنازة في ذلك. ومن أجاز ذلك قال لا فرق بين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على القبر والميت في بطن الأرض، وهكذا الصلاة على الميت وهو على ظهر الأرض، ما في فرق ظاهر. فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد إن كان يشمل ذلك فيدخل في ذلك الصلاة على القبر، وإن كان لا يشمل ذلك فلا يشمل الصلاة على الجنازة قبل أن يدفن الميت. فإن اتخاذ القبور مساجد لا يراد به صلاة الجنازة فيما يظهر، فإن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، فحصول الشرك بسببها فيه بعد. أما الصلاة ذات الركوع والسجود فإنها من وسائل عبادة المقبور من دون الله عز وجل، أما الصلاة صلاة الجنازة فهي عبارة عن دعاء، قيام ودعاء، ما فيها لا ركوع ولا سجود. فإذا قيل إن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد يشمل صلاة الجنازة، فيقال ما في فرق بين الصلاة على الميت وهو على ظهر الأرض أو هو في بطن الأرض، الصلاة هي الصلاة، الصلاة هي الصلاة، فالمفسدة إن وجدت في هذه الصورة موجودة في الصورة الأخرى، وإن انتفت في الصورة الأولى هي منتفية في الصورة الأخرى. فعلى كل الصلاة على الجنازة في المقبرة محل نزاع بين العلماء، والنزاع قديم، هناك من الصحابة من منع من ذلك كعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة، وهناك من ذهب إلى المشروعية كأبي هريرة وعبد الله بن عمر، وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق وفي غيره بإسناد صحيح أن أبا هريرة صلى على أم سلمة وعائشة رضي الله عنهم جميعا في وسط البقيع، أي في وسط مقبرة البقيع، وكان ابن عمر شاهدا ولم ينكر بل شهد الصلاة، فصلي على عائشة وعلى أم سلمة في وسط البقيع، في وسط مقبرة البقيع، وكان الإمام أبو هريرة وكان عبد الله بن عمر شاهدا رضي الله عنهم جميعا. فعلى كل الأظهر أن ذلك لا يحرم، واتقاء ذلك هو الأسلم، ولا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز قرب المقبرة، ولم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يصلي على الجنائز بين القبور، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأتم، والله تعالى أعلم. إلى هنا وننتقل للتوحيد.